بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم، قراءتنا في كتاب باب اليقين والتوكل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى تحت الأحاديث، قال: الحديث السادس عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم.
حديث أبي هريرة: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. احنا بعد حديث حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم، حديث أبو هريرة: يدخل الجنة أقوام.
عند حضرتك شيخنا بيذكر المتن كامل، لما هنا بيذكر الحديث اللي علق عليه الشيخ العثيمين فقط.
نعم،
هنا بيذكر الحديث اللي علق عليه الشيخ العثيمين فقط، لما عند حضرتك بيذكر المتن كامل، لأن الشيخ العثيمين علق على السادس فقط، ما علقش على الحديث. إن هذه زيادة في طبعة المؤسسة.
طيب، أذكر الحديث عشان يبقى استفدنا قراءة الحديث عند النووي. عندك الأصل؟
قال النووي رحمه الله تعالى: الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة.
قيل معناه متوكلون، فيكون هذا السبب في إدخال هذا الحديث في باب اليقين والتوكل. أفئدتهم مثل أفئدة الطير، قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة ولا تنافي. فقلوبهم رقيقة، والقلوب الرقيقة قلوب لا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى، بل هي متوكلة عليه سبحانه وتعالى، ولذا حصل لها من الخشية وحصل لها من الرقة ما حصل. نعم.
قال الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس،
يعني الشجر، فلما نزلوا فأدركتهم القائلة وكان الوادي كثيرا الأشجار. نعم.
قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه.
سمرة وهي الشجرة، فنزل صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. نعم.
فعلق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يدي.
اخترط علي سيفي، يعني سل عليه سيفه على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقه وسله عليه. النبي أمامه الآن بلا سيف، وهذا الأعرابي معه السيف، وأنا نائم. نعم. فاستيقظت
وهو في يده صلطا، قال: ما يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس.
قلت: الله. قال: من يمنعك مني؟ من يمنع؟ السيف في يدي وليس معك سيف وأنت أمام، الآن سأقتلك، من يمنعك منه؟ رجل معه سيف والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه سيف، فقال من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف ولا اهتز ولا شيء، قال الله 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 يمنعك يمنعني منك ولا تستطيع أن تصل إلي. الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ حتى يبلغ رسالة ربه، قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من الناس حتى يبلغ رسالة رب. وبهذا الجواب أجاب الكثير من أهل العلم توفيقا بين هذا وبين ما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأمور والأحوال، حتى إنه صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم الذي كان قد وضعته المرأة له، فقالوا كيف الله يعصمه الناس ثم يموت من أثر السم؟ فكان الجواب أن الله يعصمه حتى يبلغ رسالة ربه، أما وقد بلغ رسالات الله عز وجل فقد مات بالسم، يبقى العصم هنا منوط بماذا؟ بالبلاغ. وبعض أهل العلم قال بأن العصمة إنما هي من القتل لا من جملة الأمراض، فإن الأمراض تصيبه، الجروح تصيبه، الجراحات، فمع أن الله عز وجل عصمه من الناس إلا أنه كان يصاب بالجراحات صلى الله عليه وسلم، فقد شج صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، فهذا لا يدخل في مخالفة لي والله يعصمك من الناس. يبقى والله يعصمك من الناس قتلا لا جرحا لا مرضا، ويكون هذا السم الذي شربه الله عز وجل عاصم النبي من أن يقتل به، ومن كان معه مات لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت به حتى كان أوان أجله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله عز وجل أن يجمع له بين الشهادة فمات بسبب هذا لما جاء أجل، لما جاء أجل، فلا يكون هناك تعارض. إذن عن ذلك جوابان، كيف نجمع بين والله يعصمك من الناس وبين ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من جراحات وأمراض، بين هذا وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم مات بأثر السم بعد مدة من الزمان من العام السابع الذي كان في خيبر إلى العام العاشر ومطلع الحادي عشر. فلهذا كما قلنا عن ذلك جوابان، جواب بأن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت حتى يبلغ رسالة ربه، ولهذا ارتبطت والله عصمك من الناس بقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والثاني أن العصمة إنما كانت من القتل لا من الماذا؟ لا من الجروح، لا من الأمراض، لا من غير ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم شاء الله عز وجل أن يموت بأثر ذلك بعد مدة من زمان والله عاصمه وقتها. ولهذا لما وضعت المرأة هذا السم قالوا ماذا؟ إن كان نبي سيحفظ وإن لم يكن نبي استرحنا منه. فنطقت الشاة بأنها مسمومة، نطقت الشاة بأنها مسمومة، فعلم أنه ماذا؟ نبي، ولم يمت صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى كان أجل النبي صلى الله عليه وسلم فمات بأثر ذلك، فانضاف إليه شهادة في سبيل الله. هات الآية والله يعصمك من الناس. فبهذا لا يكون هناك تعارض بين قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس وبين ما يتعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم من جراحات ومن أمراض ومن غير ذلك، أو بين ذلك وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم متى من أثر ذلك؟ نعم
كثير.
نعم مالها؟ النبي ما مات بالسم مباشرة صلى الله عليه وسلم، إنما كان هذا من أثر، قال هذا وقت انقطاع أظهري، فنقول هذا أجله صلى الله عليه وسلم، لم يمت وقتها. نعم، بل هذا ليس بالسبع تمرات، النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بأكثر من هذا من السبع، لكن شاء الله عز وجل وقت انقطاع أجله، وقت انتهاء أجله، أن يجمع له هذا ماذا؟ السبب الذي ما أثر وقت أجله قبل أجله، وإنما وقت أجله فكان هذا الأمر لينضاف إليه صلى الله عليه وسلم أجر فوق أجر. نعم
كما ابن كثير قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك.
نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس كما قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جانبه، قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت.
وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ما؟
قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قال فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، أخرجاه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. وصاغ ابن كثير آثار ثم قال بعدها: ومن عصمة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناطيدها وحسادها ومعانديها ومطرفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا، بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة، فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها.
ومن حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل أبا طالب كأبي لهب، ولكن الله ألقى في قلبي محبة طبيعية للرسول لا شرعية. لا شرعية، لو كانت شرعية لأسلم، لكنها طبيعية فأحاط النبي، وكذلك عصبية، لكن على كل حال العصبية أيضا كانت المفترض أنها موجودة في أبي لهب، لكن الله عز وجل أوقع ذلك في قلب أبي طالب. هذا من جملة الأسباب التي قدرها الله ليحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في قصة الهجرة، وقد وصلت قريش إلى الغار، وقفوا على بابه، ومع ذلك لم يصل إليه، وقد قال أبو بكر يا رسول الله رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه، يعني ليس بينه وبين النبي أبو بكر إلا أن ينظر أحدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فالله عز وجل عصمه، ولهذا قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود لم تروها. فالله سبحانه وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الحفظ. نعم.
قال: ولولا،
يعني لا تظن أنه لولا أبو طالب لقتل، هي من جملة الأسباب الظاهرة، وإلا أين أبو طالب على الغار؟ أين عشيرة النبي؟ أين كل قريش؟ لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان؟ أين هو؟ لكن الله حفظه سبحانه وتعالى وأيده، وكان الله عز وجل معه فحفظه بدون أحد، لا حارس يقف ولا أي أحد. نعم.
قال: ولولا كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله عز وجل له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين.
لكن أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من أثر السحر ما يصيب الإنسان إذا مرض بمرض، فكان ذلك من جملة الأمراض التي تعتري البشر، ولا يتنافى هذا مع حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بما يتأثر به البشر من جملة الأمراض. ولهذا الذين نفوا سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا يتنافى مع قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، قولهم غير صحيح. أولا لورود ذلك في الصحيح أن النبي سحر، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي الدليل بأنه محفوظ من الأمراض، وهذا من جملة الأمراض، فالسحر من جملة الأمراض. ولهذا الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يكون أثر السحر على القلب، فالقلب مورد العلم. ولهذا أنا طبعا أقول قلب كذا من باب يعني التقريب، ولا القلب اختلفوا في الدماغ ولا في صدري ولا في كذا. فالله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يؤثر السحر في تأثيرا يتنافى مع حفظه لرسالته. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من الأخلاط ولا يأتيه من الترك لما أن يبلغ ما أنزله الله سبحانه وتعالى إليه، ولكن من جملة الأمراض البدنية يخيل إليه شيء أنه يفعل شيء وما فعله وهكذا. نعم. لكن الله عز وجل عاصمه من أن يؤثر السحر على شدته فيه صلى الله عليه وسلم بقتل بموت، والسحر من أثره أن يقتل بإذن الله عز وجل. السحر قد يقتل الواحد، قد يموت، قد يقتل، قد يجن بسبب السحر، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه. ولعل الحكمة في هذا كله لنتعلم نحن ماذا نصنع إذا ما أصيب الواحد بالسحر، فيكون هذا من جملة التشريع التي تعامل العملية التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع السحر من الرقى وغير ذلك. هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا لنعلم أيضا بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر وليس ربا ولا إلها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولما
نعم العقل، لا أنا أقول العقل لم يؤثر على عقل. نعم. ما هو القلب من كان له قلب، القلب هنا ما هو بالقلب العضو اللي هو العقل محل التدبر، هل هو بقى في الرأس أو هو في القلب؟ نعم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. نعم.
ولما سمى اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه الله منه، ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها. نقل الأثر يعني
في قال البغوي في هات ابن الجوزي في الرد على الشبهة البغوي هات الشبهة. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: والله يعصمك من الناس، يحفظك ويمنعك من الناس. فإن قيل: أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته وأوذي بضروب من الأذى؟ قيل: معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك. وقيل: نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه،
فيكون فرق بين القتل وجملة الجروح والأمراض وكذا. نعم.
وقيل: نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه، لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن.
نعم.
وقيل: والله يخصك بالعصمة من بين الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم.
نعم. نعم أحد أشار إلى موت باثر السم، هذا أوان انقطاع أبهاري. نعم كما قلنا بأنه إذا استشكل مستشكل بكون النبي صلى الله عليه وسلم مات بأثر السم، نقول ما مات بأثر السم وقته، إنما لما جاء أجله شاء الله أن يكون ذلك ليجتمع له مزيد الأجل فيكون قد مات شهيدا صلى الله عليه وسلم، وإلا ما أثرت، بدليل أن الشاة نطقت وأن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قتل مات، وأن النبي لم يمت صلى الله عليه وسلم. نعم فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال من يمنعك مني الآن ومعه سيفه، فقال الله، قوة التوكل واليقين، النبي أعظم المتوكلين على الله. إبراهيم عليه السلام توكل على الله وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقد أضرمت النيران ومع ذلك نجاه الله عز وجل بتوكله على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. النبي أعظم توكلا صلى الله عليه وسلم، فلهذا وكأن شيئا لم يكن قال الله ثلاثا. نعم
ابن القيم،
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث الشاه، قال فقال قائل كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه. وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث، وبعضهم بأن هذا كان قبل
نزول. تجيب الكلام السابق، كيف نجمع بين هذا؟ اسم إشارة يعود إليه، اسم إشارة يعود إلى
قال ابن القيم من أول كلامه، وإن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا وشرعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل الخلق توكلا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم محتصنون بأنواع الأسلحة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس. وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة، وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية، ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض الأمراء، وقد ذكر له حديث ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له اليهودية الشاة المسمومة لا يأكل طعاما قدم له حتى يؤكل منه من قدامه. قالوا وفي هذا أسوة للملوك في ذلك. فقال قائل كيف يجمع بين هذا وبين قوله والله يعصمك من الناس، فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة فهو يعلم أنه لا سبيل للبشر إليه. فأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث، وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآية، فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها لأغناهم عن هذا التكلف، فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه، كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ.
يعني اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب في أن يقي نفسه من أن يناله الأعداء لا تنافى مع قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، هذه من جملة الأسباب الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأسباب الشرعية يعني اتباعا للشرع، فأخذ هذه الأسباب المادية اتباعا للشرع وامتثالا للشرع صلى الله عليه وسلم. نعم
قال وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من
نعم
الأسباب.
هذا كلام ابن عثيمين، لأن الكلام ده يطول، أنا عايز ينقل بس موضع الشاهد بارك الله فيكم. إذا كان في الشاهد، إحنا نتكلم في مسألة واحدة فقط، موت النبي بانقطاع أثري بأثر السم والله يقول يعصمك من الناس، إلا هذه فقط الكلمة هذه. إحنا قلنا بأن الله عز وجل عصم نبيه من أن يموت بماذا؟ بالسم، حتى جاء موعد أجله شاء الله أن يكون بهذا الأمر القديم ليجتمع له مع موته هذا الشهاد بس.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في قوله تعالى والله يعصمك من الناس، وهل هذه مطلقة أو مقيدة بما يحصل به البلاغة؟ يعني يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة. إن نظرنا إلى ظاهر الآية قلنا
كما قلنا في أصل المورد، أصل المورد والله يعصمك من الناس، هل لها ارتباط بمطلع الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ يبقى إذن البلاغ مرتبط، العصمة مرتبطة بالبلاغ. فلما كمل الدين وتمت النعمة وانتهى البلاغ في ما يتعلق بالشريعة، تمت الشريعة، مات النبي بأثر السنة، يبقى لا تعارض، يبقى هذا لا تعارض. أو أنها مطلقة، يبقى هذا قد يوهم ظاهرها التعارض. نعم.
قال إن نظرنا إلى ظاهر الآية قلنا إنها مطلقة يعصمك من الناس، وإن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه شاة مسمومة في غزوة خيبر وأكل منها وأثرت في لهواته وكان أثرها مشاهدا في مرض موته، أخبر أن أكلة خيبر ما زالت تعاوده، وقال هذا أوان انقطاع الأبهر، والأبهر عرق في الظهر متصل بالقلب، إذا انقطع هلك الإنسان. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بسبب السم الذي حصل له من هذه المرأة اليهودية، وقد قيل إنها أسلمت. فإذا كان كذلك يجب أن تقيد الآية إلى متى يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة. وفعلا بلغ الرسالة، وأنزل الله على رسوله نعيه في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحديث يعني حديث الشاة في البخاري ذكره تعليقا جازما به، والحديث المعلق في البخاري يكون صحيحا عنده، ما هو عند كل أحد عنده، وقد ذكره معلقا بصيغة الجزم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن القلوب بيد الله عز وجل، وأن أفعال الخلق تابعة لإرادة الله، من أين تؤخذ؟ من قوله يعصمك، لأن عصمة الرسول من الناس تنقسم إلى قسمين، إما عدم الإرادة بأن يصرف الله القلوب عن قتله، وإما بالعجز بأن يحاول الفاعل ولكن يعجز.
يعني إما أن الله يصرفه فلا يستطيع، وإما من عجزه أن يفعل. المهم أن الله سبحانه وتعالى يحفظ نبيه.
قال النووي قال النووي رحمه الله تعالى قال
من السحر. طيب هو السم بيتحرك الواحد يا علي؟ ما هو من الناس، ما هو اللي بيضع السم من الناس. فإذا كان يعصمك الناس يعني من أن يلوك بسم، بسيف، بكذا.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في أول الجواب كلمة مجملة، والله يعصمك من الناس مجملة، قد عصمه سبحانه حتى بلغ الرسالة، لأن قبلها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالمعنى بلغ والله يعصمك حتى لا تضل في بلاغك. هو صلى الله عليه وسلم معصوم فيما بلغه عن الله بإجباع المسلمين، وليس معصوما أنه لا يصيبه مرض، كل الأنبياء يمرضون، وليس معصوما ما يتعدى عليه أحد، قد أوذي في أحد وجرح في أحد عليه الصلاة والسلام، وكسرت البيضة على رأسه، وآذاه المشركون في مكة، لكن يعصمه حتى يبلغ رسالة ربه، حتى لا يكتم منها شيئا، حتى لا يمنع من ذلك، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعصمه الله حتى بلغ الرسالة. وليس معنى يعصمك لا يؤذيك أحد ولا يتعدى عليك أحد ولا تمرض، لا، العصمة معناها ما بينتها الآية الكريمة، لأنها بعد قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فقد بلغ الرسالة وعصمه من الناس، فلم يقتل ولم يمت حتى بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. وإن تعدى عليه الناس في مكة، وإن تعدوا عليه في أحد، وإن تعدوا عليه في غير ذلك، لكن الله عصمه حتى بلغ، وقد مرض ومات مريضا عليه الصلاة والسلام، وقد آذاه المشركون لم يعصم منهم، وقد آذوه يوم أحد، وآذوه في مواضع كثيرة عليه الصلاة والسلام.
عصم منهم من القتل، عصم لابد أن نبع العصمة من القتل. الشيخ تكلم عن العصمة في حتى بلغ، وهذا صحيح، والعصمة لم تتناول الأمراض، هذا صحيح. موضع النزاع الموت، هو عشان نلخص يعني المسألة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يضل في البلاغ. معصوم صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الجروح وكذا، لا تتنافى مع الآية، لو إنما الكلام في ماذا؟ في القتل. وبلا خلاف النبي لم يقتله أحد من الكفار، المسألة محل الكلام هي في كونه مات بأثر السم. يتنافى هذا مع العصمة، فإن قلنا بأن العصمة متعلقة بزمن البلاغ فقد بلغ، وبالتالي لا تعارض بين الآية وبين الواقع. وإذا قلنا بأنها مطلقة فيكون الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يموت بهذا السبب كسبب، وإلا هو ما مات به وقته وقت انقطاع أجله، فيجتمع له بذلك الأجر العظيم. فبدل من أن يموت الميتة الطبيعية مات بأثر شيء كان يعوده، يعني ترك أثرا فقط، ثم هذا الأثر عوده، كان يعوده دائما، حتى شاء الله أن يكون وقت موته صلى الله عليه وسلم بمعاودة هذا. فلهذا اجتمع له مع ذلك الأجر العظيم. نعم. الشاهد أن الرجل لما قال من يمنعك من الآن، قال الله الله، فوقع السيف من يده. نعم نعم، حتى يبلغ الرسالة هذا، وأنه معصوم في ذلك من القتل لا من الجرح، من الجرح هذا الظاهر من الآية. ثم عند موته لما مات بهذا الأثر، فإما أنه لا تعارض لأنه قد بلغ ولا إشكال، ويحتمل أنه قد اجتمع له من ذلك الشيء، فالأمر في ذلك سهل. حتى لو قلنا بعدم العصمة المطلقة إلى أن مات، فالأمر بذلك سهل، لأن هذا وقت بعد بلاغ الرسالة. ولو قلنا مطلقة فلا يعارضه موته بهذا، لأن هذا أمر كان يعاوده، فشاء الله عز وجل أن يكون عند موته حصول هذا السبب ليجتمع له بذلك الشهادة. نعم، يعني أقصد الأمر في ذلك سهل. نعم.
ابن مفلح في الأدب الشرعي.
نعم.
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى: قال بعض أصحابنا فلما احتجم من السم بقي أثره مع ضعفه لإرادة الله تكميل مراتب الفضل كلها له صلى الله عليه وسلم، فظفر تأثير ذلك الأثر لما أراد الله إكرامه بالشهادة، وظهر سر قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فجاء كذبتم بالماضي لوقوعه، وجاء تقتلون بالمستقبل لتوقعه كذا قال. وقال أبو البقاء وغيره: إنما قال تقتلون لتوافق رؤوس الآي، وقال المهدي وغيره ليدل على أن ذلك من شأنهم أبدا، وقد قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس، والمراد من القتل فلا يرد كونه أوذي أو أن الأذى كان قبل نزول الآية. وذكر ابن الجوزي وغيره هذين الجوابين، وهذه الآية توافق قوله صلى الله عليه وسلم اليهودية: ما كان الله ليسلطك على ذلك أو علي. كذا قالت اليهودية واليهود: إن كنت نبيا لم يضرك. وعلى هذا فيكون ما روي من وجود الألم وانقطاع الأبهر من السم مرسل أو منقطع، أو يقال إنه خلاف الأشهر، فالقول بالأشهر المتفق على صحته أولى من موافقته أولى مع موافقته للكتاب العزيز. وصاحب القول الآخر يقول: هذه مرتبة كمال قد صحت بها الرواية ولا مانع من القول بها، والمراد بالعصمة من القتل بالآية والخبر على وجه القهر والغلبة والتسلط، وهذا لم يقع، وأن المراد من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام محفوظ آمن مما لم يحفظ منه غيره ولم يأمن. ولهذا في الصحيحين من حديث جابر أنه لما نام وجاء أعراب،
فيقول فقط هذا الباب من باب أن ينضاف للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مرتبة عند موته عظيمة، وهي مرتبة الشهادة فقط، إنما ما أثر السم يوما شربه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل حفظ نبيه، وكانت المساومة على هذا، إن كان نبيا مات، إن لم يكن نبيا مات بهذا، وإن كان نبيا حفظه الله، وقد حفظه الله حصلها. نعم.
قال وكان ولهذا مات بعض من أكل معه من الشاة وقصدت اليهودية أنه إن لم يكن نبيا أنه يموت. وعاش هو صلى الله عليه وسلم سنتين على حاله قبل الأكل يتصرف كما كان، فلم تقتله اليهود بفعلها كما قتلت غيره، وأحسن الله سبحانه صنيعه إليه على جار عادته تعالى، فأظهر أثرا بعد سنتين إكراما له بالشهادة ولا تعارض بين الأدلة.
هذا من أحسن وأمتع ما يكون، وهذا الذي نقوله من أول جوابنا، هذا من أحسن وأمتع ما يكون. قول الشيخ إبراهيم إيه اللي أحسن وأمتع؟ إيه اللي أحسن وأمتع؟ هذا الجواب اللي احنا سمعناه الآن من أحسن وأمتع ما يكون، هذا أمتع مما ستسأل عنه. هذا أحسن وأمتع. نعم أعد، انتبه إبراهيم عشان أتلخص لنا هذا الأخير عليه من أول اليهودية.
ولهذا مات بعض من أكل معه من الشاة وقصدت
يعني وهو ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة في مطلع أكله ثم إنها نطقت فحفظه الله عز وجل. طيب ومن كان مع النبي مات بهذا الأثر، النبي ما مات صلى الله عليه وسلم، فبفعل انتبه بفعل يهود ووضع السم لم يموت، يبقى الله عصمه وحفظه، أليس كذلك؟ طيب فهذه المرحلة بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتين ثلاث سنوات هكذا منذ خيبر إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. شاء الله عز وجل أن يظهر أثر ذلك، أثر عند موته لتنضاف إليه رتبة عند موته. فقال
وقصدت اليهودية أنه إن لم يكن نبيا أنه يموت. وعاش هو صلى الله عليه وسلم سنتين على حاله قبل الأكل يتصرف كما كان، فلم تقتله اليهود.
إذن هنا لا ينضاف القتل إلى يهود، خلاص انتهت المسألة هذه، القتل المضاف إلى يهود ما حصل والله عاصمة. نعم.
فلم تقتله اليهود بفعلها كما قتلت غيره.
تمام. غيره ممن كان معه. ها.
وأحسن الله سبحانه.
انتبه من أول هنا بقى. من أول هنا وأحسن الله. ها.
وأحسن الله سبحانه صنيعه إليه على جار عادته تعالى، فأظهر أثره بعد سنتين إكراما له بالشهادة.
أظهر هذا الأثر كما شهد، وإلا هو ما قتل به صلى الله عليه وسلم وقته، فيكون هذا عند حلول أجله، فأظهر له الأثر لينضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم رتبة. لو مات بغير هذا الأثر لم تكن تحصل هذه الرتبة، قد حصلت له، لكن الله عز وجل عاصمه وحفظه من كل المشركين والكفار بسائر صنوفهم من أن يناله أذى من جهة الموت، أما من جهة الجروح ومن جهة غير ذلك فقد حصل له ذلك، وهذا لم يدخل فيه والله يعصمك من الناس، لأنه من جملة ما يعتري البشر أيضا ليرفع الله عز وجل به درجة نبي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج رأسه وكسرت رباعيته وانكسرت البيضاء كل هذا، بل إنه وقع صلى الله عليه وسلم في أحد، كل هذا زيادة في أجوره وحسناته، والله لا يحفظه من شيء تتضاعف به حسناته، هذا واحد. اثنان، تظهر به بشريته فلا يعبد صلى الله عليه وسلم، لو كان ربا ولو كان إلها لما شج رأسه ولما كسرت رباعيته وكذا، فيحصل له جميع الكمال ويحصل بهذا جميع أنواع الحكمة. نبي يمرض، نعم، إذا ليس ربا ولا إلها، نبي يمرض، نبي يجرح، نبي كذا، حتى يكون صلى الله عليه وسلم من يكون أعظم المجاهدين وعلى رأس المبتلين صلى الله عليه وسلم، فحقق أكمل الصبر ووقع عليه أعظم صنوف الابتلاء، ليكون صلى الله عليه وسلم قدوة للمبتلين وقدوة لمن يتعرض لمثل هذا. فلهذا يستدل العلماء على الصبر على أمر الدعوة وتحمل الأذى والصبر على ما يعتري الإنسان من صنوف الأذى بما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لست برسول ومع ذلك انظر إلى الرسل كم جرى لها وكم وكم إلى آخره، فيستدل بهذا الموضع على مقام التوحيد. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد جعل هذه المسألة من ضمن مسائله لما قال انظر ما جرى على سادات أوليائه. حيث أظن هذا في هذا الباب ما جرى على سادات أوليائه من صنوف الابتلاء وكذا، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل أظهر هذا الأمر عند موت الذي لم يمت به، فلا تعارض بين هذا وبينه والله يعصمك من الناس. إذن فالقولان إن قلنا بتقييد والله يعصمك من الناس بالبلاغ لارتباط أول الآية بهذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني حتى تبلغ رسالته، هذا لا إشكال، وقد بلغ الرسالة فما مات النبي إلا ودينه قد تم وكمل فلا تعارض. أو نقول بأن هذا مطلق والله يعصمك الناس حتى تموت من القتل على أيديهم والذي يحصل بفعله، وهذا لا إشكال فعلا لم يمت صلى الله عليه وسلم بفعل يهود المباشر، فإن الله قد حفظه وعصمه كما في الصحيح، والنبي نطقت شات الشاة ولم يأكل منها صلى الله عليه وسلم وحفظه الله عز وجل مع أن من كان معه أكل فمات، فالله حفظه وتمت العصمة. يبقى والله يعصمك من الناس تحققت في حديثة السم، نعم تحققت في حديثة السم. أما عند موت ظهر أثر ذلك فهذا لماذا؟ زيادة مرتبة، زيادة رتبة، فإما وإما، والأمر في ذلك سهل، لكن هذا هو الأقرب أن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيا من سائر البشر فلم يمت صلى الله عليه وسلم بفعله المباشر. نعم اقرأ. نعم أي الزبرين سؤالك؟ ايه الإشكالية؟ هم قتلة بالتعدي، هم تعدوا على الأنبياء إلى وقتلوا وقتلوا. هنا تقول في وضعها للسم فلو كان نبيا الله يحفظه، هذا تكون من العلامات من الآيات، هذا مزيد مزيد آية مزيد كذا. إنما الله عز وجل شاء الله عز وجل أن يسلط على الأنبياء من قبل وأن يحصل ذلك أيضا لحكمة يعلمها الله ويقتلون النبيين بغير حق شاء الله، هذا من جملة الأنبياء. والله لو أن هذا النبي قتل به، هذا الرجل قتل بهذا، يبقى ليس نبيا فيما يظهر له لأن هذا الأصل، وإن لم يكن نبيا حفظه الله سبحانه وتعالى فكان نطقة الشاة، فيكون إما أن هذه المرأة أرادت أنه لو كان نبيا من جملة الأنبياء الذين يحفظهم الله سبحانه وتعالى لحفظ، يبقى طلبت آية ظاهرة، طلبت آية ظاهرة، الآية الظاهرة هي هذا، إن كان نبيا حفظ، إن لم يكن نبيا استرحنا ماذا؟ استرحنا منه، مع سابق أنهم كانوا يقتلون من الأنبياء ما من يقتلون. فالله أعلم هل هؤلاء كانت تصدق بنبوة من قتل، أو أنها كانت تطلب أو أرادت أن هذا النبي يكون أقرب من هؤلاء الأنبياء فيكون محفوظا في هذا، الله أعلم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى، قال العربي قال ومن يمنعك مني، قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس، متفق عليه. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع
فإذا أتينا على شجرة،
يعني غزوة ذات الرقاع، نعم،
فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الأدب والتعظيم والتوقير لرسول الله، فإذا أتينا على شجرة ظليلة لا ظل وكذا تركناها للرسول لينزل هو تحتها صلى الله عليه وسلم. نعم.
فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعضاء الشجر الذي له شوك، والثمرة بفتح السين وضم.
طب كيف يكون من خير الناس وهو لم يسلم؟ قال: تشهد لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعيد أن ألا أقاتلك. فقال: كن خير آخذ، كن خير. طيب هل لك من تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السيف وقع فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ هل يستطيع أن يقول الله كما قال النبي الله مباشرة؟ قال: كن خير آخذ، كن خير آخذ. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، ما قال: يا رجل ما تقتلني، كن خيرا، لا أبدا، إنما قال الله. تخافوني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. طيب لما أخذ النبي السيف قال: من يمنعك مني؟ هل يصح أن نقول الله؟ الله إيه؟ أي الله هذا الذي سيلجأ إليه وعنده أنداد وعنده آلهة متعددة؟ فقال: كن خيرا آخذ. فقال النبي: أتشهد لي الله وأن رسول الله؟ مما يدل على أن قضية النبي مع الناس إنما كانت هذه الكلمة، لم يكن النبي ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا يراعي ما تعلق بشيء من هذا، هذا أذى، هذا تكلم فيه. قضية الناس، قضية النبي مع الناس هي الشهادة. ولهذا لما جاء أبو سفيان في الفتح لم يكع النبي صلى الله عليه وسلم قضية مع أبو سفيان: فعلت، كنت، رحت، جيت، أبدا، إنما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هند قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس هي قضية الدين، قضية الشهادة، وقضية الداعية المخلص هي قضية الدين. فالداعية لا يصفي حسابات مع أحد في الدعوة، ولا يجعل ولاء وبراء من أجل دنيا فيصفي حسابات، فهذا يواليه لأنه يعطيه، وهذا يعاديه لأنه يمنع، هذا يواليه لوجود مصلحة، هذا يعاديه لانقطاع المصلحة. أبدا، لو تهدم بيت الداعي على رأسه بعد ثم بعد ذلك تكون على السنة وتقول أنا كذا وكذا ما يقول لك شيء. قضية الداعية كما قال الله عز وجل عن سيد الدعاة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. ولهذا في قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. التفسير المشهور فيها ماذا؟ إلا المودة في القربى، ليس معناها، وإن كان هذا وجه أيضا في التفسير، لا أسألكم شيئا ولكن أسألكم أن تراعوا قرابتي وأهل البيت. المعنى لا أسألكم عليه أجرا المشهور عند المفسرين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المعنى لا أسألكم عن أجرا ولكن أسألكم أن تراعوا قرابتي منكم فاتركوني حتى أبلغ الرسالة. لماذا الإيذاء هذا؟ لماذا المعارضة هذه؟ لماذا أتركوني أنا واحد قريب منكم؟ إذا ما حملكم على ذلك إسلام ودين فليحملكم على ذلك قرابة. ولم يكن بطن في قريش إلا والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه صلة، فيقول: اتركوني أنا منكم، اتركوني أبلغ رسالة ربي، اتركوني أبلغ بأمن وأمان. هذا معنى قل لا أسألكم عليه أجرا، إلا المودة في القربة، يعني المودة في القربة، ولكن المودة في القربة راعوها راعوها، حبستموني في الشعب أنا ومن معي، ومن أنا إلا منكم، كيف هنت عليكم أن تحبسوني وكذا، إن لم يكن من قبل إسلام فليكن من قبل قرابة، فليكن من قبل قرابة. الإيذاء، تضعون سل الجزور على ظهري، وأنا من منكم، أنا قريبكم، أنا ابن عمك، أنا قريب كذا، أنا صهرك، أنا راعوا هذا. إن لم تكن استجابة للإسلام فلتكن رحمة بقرابة، راعوا القرابة. ولهذا هذا تاريخ قريش، انظر ماذا صنعت مع رجل في تاريخه كما صنعت مع النبي، الصادق الأمين. من الذي لقب بالصادق الأمين؟ هم. ما في رجل لقب في قريش بالصادق الأمين إلا واحد، تدرون من؟ النبي. وما في رجل فعلت قريش معه إلا واحد، تدرون من؟ النبي. تدرون من؟ النبي. ليه يا أخوان؟ لأن ما في واحد دعا دعوة النبي. تدرون لماذا يا أخواني؟ لأنه ما في واحد أقوى على الشيطان من النبي. أتدرون لماذا يا إخواني؟ لأن أعظم موقف يتخذه الناس ضد دعاة التوحيد والسنة، الحليم سيتحول، المنفق الغني سيتحول، الحليم سيكون شرسا، والمنفق سيكون بخيلا، والمنصف سيكون جائرا. مش عندك انت؟ كل شيء يتحول، كل شيء ستغير. لماذا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلما كنت على الصراط المستقيم قعد الشيطان على صراطك أنت، على صراطك أنت يصد. لهذا جميع المقاييس لا تطالب بها عندك أنت. ولهذا تجد الغرب يحترم مواثيق، يحترم عهود، يحترم منظمات، إلا عليك أنت، إلا عليك أنت، ما يحترم شيء ولا يستطيع أن ينفذ قرارا. يهود، اتركوا فلسطين وارجعوا إلى حدود 67 بالقرارات ومجلس الغيت اليوم 67 نساها الناس، نسيها الناس 67. احنا كم سنة دلوقتي؟ حدود 67 زي ما بقول لك، حدود 67، فين حدود 67؟ والقرارات موجوده من 67 لغايه يوم 67 الثانيه هتيجي، يعني 67 الثانيه هتقرب، ما فيش حاجه. لكن لما نخليها 67 دقيقه، دقيقه، لو جاءت عليك 67 دقيقه ستنفذ القرارات. فمن الرجل الذي فعلت قريش معه هذا؟ فين؟ فالحين في الفضول، لا فضول. فين النجدة؟ فين كرم العرب؟ حرمان. 3 سنوات يحبس النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني راعوا قرابتي، راعوا قرابتي. أبلغ، تخيل ما كن عيلتك هي التي تقف لك، عائلتك، قومك، أرحامك، كذا، هم الذين يقفون لك. وهذه لابد أن تتوقعها في الدعوة إلى الله، توقعها. ابن عمك على استعداد، شوف يروح يجيب سلاحه، يجيب كذا، من لو واحد اعتدى عليك. أذكر بعض، إحنا في مسجد المساجد اعتدى علينا الناس في قطعة المسجد، أخذوا مسجد بيت ربنا من عشرات السنين، اخذوه جعلوه بيته. هذا شيء حاصل، شوف بيت مسجد حولوه بيت، يعني اين اهل الحي؟ طب مين اللي اخذ البيت؟ هذا هم القرابة. من الذي وقف معهم؟ واحد بس بيعرضوه، قريبهم. من هذا؟ ابن عمه، قربهم، أخوهم. ولا واحد يقف معه، ولا واحد منع المسجد. الحي كله مسجد من 20-30 سنة يتحول، ياخدوا ملكية خاصة، ولا واحد وقف ولن يقف، طبيعي جدا. أنت ليس الغريب إن ما يقف ولا واحد، الغريب إن يقف واحد، الغريب أصلا إن يقف واحد. فهذا الطريق محفوف. فالقرابة لا تراعى عند مسألة الدعوة، عندها يأتي إبليس، يأتي الشياطين. فما فعلوا مع أحد مثل ما فعلوا مع رسول، مع أن النبي الصادق الأمين ما لقب أحد بصادق أمين إلا وهم الذين لقبوه، وهم الذين لقبوا أيضا بالساحر الكذاب. اليوم الصادق الأمين وغدا الساحر الكذاب المجنون، هذا تلقبهم وهذا تلقبه. نعم. فقال أتشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، وينبغي أن تكون قضية كل داعية مع الناس، لا قضية الأموال ولا قضية الأراضي ولا قضية الفلوس ولا قضية المشاريع ولا قضية كذا ولا قضية كذا، إنما هي قضية الدين. حينما تكون على السنة فأنت أخي وحبيبي، وحينما تكون على الاستقامة أنت أخي وحبيبي، حينما تكون على خلاف هذا فأنت الذي زرعت ووضعت أن أهجرك، أن أحذر منك، أنت السبب، ليس أنا. فقال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتل. وفيه بيان ما كان عليه طبيعة العرب. العربي يقول لا لا، يقول تحت تأثير السيف صعب. شوف ثمامة يربط في المسجد 3 أيام، كل يوم النبي يعرض عليه الإسلام، يعرض عليه الإسلام ويأبى. فلما كان اليوم الثالث فكه صلى الله عليه وسلم وذهب، فكه ذهب راح، ثم جاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن وأنا مربوط، لا ذهب ثم جاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالعرب قوم في الطباع، ولهذا قال النبي خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. إنما في بعض الناس يبيع دينه برغيف خبز بدرهم يصبح مؤمنا ويمسك كافرا حسب العطاء، اللي يعطي أكثر معه. شوف كده قرشين وأبقى معاكم فيش مشكلة، لكن لا هؤلاء لا. فقال لا لا، والسيف في يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. كيف جئتكم من عند خير الناس ولم يشهد الشهادتين؟ وهل يكون المشرك خير الناس؟ كيف نفهم هذه؟ فالذي يظهر جئتكم من عند خير الناس من المشركين، فمشرك لا يقاتلني ولا يكون مع من يقاتلني هو خير الناس من المشركين، لأن المشرك يقتل يقاتل مع قوم أو يقاتل قوما يقاتلونك وكذا، فهذه نسبية فهي من العام المراد به الخصوص، مثل ما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا عام مراد به الخصوص. من الناس؟ الذين قال لهم الناس هو واحد، إن الناس قد جمعوا لكم بعض الناس، وليس العام المطلق، إنما هذا العام المراد به ماذا؟ الخصوص. فجئتكم من عند خير الناس من المشركين الذين لن يقاتلوني، لن يقاتلني ولن يكون مع قوم ماذا؟ يقاتلوني. انتبهتم يا اخواني؟ وليس من عندي جميع خير الناس عموما. نعم. من؟ ماذا؟ نعم. فأتى أصحابه فقال نعم، قال فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال جئتكم عند خير الناس، يعني الرجل إذن خلاص كفينا هذه. نعم كفينا هذه، يعني يكون لو أن الرجل هو الذي قال يبقى خلاص لا إشكال في ذلك. هات الشرح. نعم
في دليل أصحاب الفلاح قال نعم. فقال جئتكم من عند خير الناس خلقا وخلقا، ويكفيك في شرف خلقه وكماله قوله إنك لعلى خلق عظيم.
نعم، فمن قول الرجل خاص لا إشكال، قول الرجل هذه لا إشكال. نعم، ويكون من عند خير الناس من جهة ماذا؟ خلقه وصفاته، ومع ذلك لم يسلم الرجل. نعم، فهو وصف للخلق وليس وصف لماذا؟ وليس مدحا للدين. نعم.
قال والثمرة بضم
يبقى هنا هذا من قول الرجل ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا شرحنا لو كان هذا من قول الرسول فهذا بيانه الذي ذكر، لكن هذا من قول الرجل. نعم.
والثمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العظاة. واخترط السيف، واخترط السيف أي سله وهو في يده، صلطا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمها. قال السادس عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون.
نعم، رزق الله سبحانه وتعالى مع أنها لا عندها وظيفة ولا عندها محل تفتحه ولا عندها مشروع تتجر فيه ولا عندها أرض تزرعها ولا شيء، فما الذي رزقها سبحانه وتعالى؟ وما من دابة إلا على الله رزقها. نعم، فإنها تغدو خماصا، هذا في الصباح، تكون ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا ممتلئة البطون. سبحان الله، أوقع الله عز وجل في قلب هذا الطير مع صغارها. إيه يا أخوان، طب الطير بتطير وتلتقط الحب، طب الصغار اللي في العش، اللي في العش لها أب عندها فقه وعند كذا يسعى على أولاده، لها أم تسعى على أولادها تبيع جرجيرا وتبيع ولكن لها أم هداها الله، هداها الله، هذه هداية الذي خلق فسوى قدر فعل، هداها الله إلى أن تفعل ذلك، تأتي تلتقط الحبة وتضعها في فمها ولا تأكلها حتى تأتي بها إلى صغارها، تأتي بالماء حتى تأتي إلى صغارها، كما يكون هذا في القطة، كما يكون هذا في البهيمة، كما يكون في هذا البهيمة ترفع حافرها عن صغيره، هذه هداية الله سبحانه وتعالى. فالرزق عند الله، ولهذا الله قال فابتغوا عند الله الرزق، ليس فابتغوا عند الحاكم الرزق، فابتغوا عند الحكومة الرزق، أنتم والحكومة ابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثا أمته على التوكل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله أي توكلا حقيقيا، تعتمدون على الله عز وجل اعتمادا تاما في طلب رزقكم وفي غيره، لرزقكم كما يرزق الطير. الطير رزقها على الله عز وجل لأنها طيور ليس لها مالك، فتطير في الجو وتغدو إلى أوكارها وتستجلب رزق الله عز وجل. تغدو خماصا أي تغدو أي تذهب أول النهار، لأن الغدوة هي أول النهار، خماصا يعني جائعة.
ولهذا يقال في صلاة الصبح صلاة ماذا؟ الغداء. نعم،
خماصا يعني جائعة، كما قال الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. مخمصة يعني مجاعة، تغدو خماصا يعني جائعة ليس في بطونها شيء، لكنها متوكلة على ربها عز وجل. وتروح أي ترجع في آخر النهار، لأن الرواح هو آخر النهار. بطانا أي ممتلئة البطون من رزق الله عز وجل، ففي هذا دليل على مسائل. أولا أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله تعالى حق الاعتماد. ثانيا أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الطير في الجو في جو السماء لا يمسكه في جو السماء إلا الله، ولا يرزقه إلا الله عز وجل.
وهل هذا خاص بالطير؟ كذلك كل أحد، ما وما من دابة، والدابة في إطلاقها العام يطلق على كل ما يدب، وقد يطلق على كل المخلوقات. فالله عز وجل يرزق الطير ويرزق الإنسان ويرزق، وما يأتيك شيء إلا برزق الله عز وجل. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فابتغوا عند الله الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن يرزقك؟ الله عز وجل يرزقك، الله سبحانه وتعالى، ما يرزقك أحد. حتى لو أحد جاء لك بوظيفة أو جاء لك بمشروع أو كذا، الله أجرى على يديه ما قدره. ولهذا ينبغي أن يجمع الإنسان قلبه على ربه. ومن هنا علم النبي عبد الله بن عباس من الصغر قبل أن يبلغ، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، ومن ذلك الدخل والمال، على أن ينفعوك بشيء، فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. نعم.
قال: كل دابة في الأرض من أصغر ما يكون كالذر أو أكبر ما يكون كالفيلة وأشباهها، فإن على الله رزقها، كما قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولقد ضل ضلالا مبينا.
ولذا انظر إلى النمل آية عجيبة، انظر إلى النحل آية عجيبة، آيات عجيبة في النمل والنحل وسائر الدواب، ويأتيها رزقها سبحان الله. هيأ الله لها ما تطلب به رزقها. النحل شيء عالم، والنمل عالم آخر. كيف يأتي النحل بما قدره الله له من رزق، كيف يختار، وكيف يعلم بعضه بعضا، وكيف يبني بيته أقصد مملكته، وكيف يوزع المسؤوليات التي قد تعجز عنها أكبر الدول، أكبر الدول تعجز عما تقوم علينا في مملكتها من توزيع الأعمال وعدم التعدي وبناء البيوت وغير ذلك من هذه الأشياء والتقاطها بها. حتى إذا تركت ذلك إلى النمل فكذلك، كيف تهدى إلى طريقة التخزين بعد طريقة الالتقاط وإعلام بعضهم بعضا؟ كل هذا بموجب هداية، ليس فيها العقل اللي هو مناط التكليف اللي في الإنسان، لا، إنما هذا بهداية الله الذي خلق ما سوى وقدر في هذا. الحيتان في البحر كيف رزقها في البحر وكيف حياتها؟ الطير في السماء كيف حياته، كيف التقاطه؟ هذا كون منتظم على وفق الهداية. إنما تجد فينا كبني آدم الذين أودعنا الله العقل، تجد فينا ما تجد، تجد فينا الأطرة، تجد فينا التعدي، تجد فينا البعض فيه الغباء، البعض فيه استعجال الرزق فيأتي بالحرام، البعض هذا فينا. لكن هذه المخلوقات جميعها على وفق الهداية، حيتان في بحر، طير في سماء، دابة تدب على الأرض تأكل رزقها، كل هذا بهداية الله. وكل هذا قد جعل الله سببا، ففيه الأخذ بالأسباب. ولهذا انظر إلى الطير، ها، تغدو تروح، يبقى إذن السبب هو ماذا؟ هو هذا أهو. فإذا أردت أن يمتلئ بطنك فاغدو وروح، يبقى تغدو كذا وتروح كذا. فمن أخذ في إسامع ولا، ومن أخذ كذا وذهب إلى السوق يضرب في الأرض ليلتقط رزقه ويأتي برزقه الله عز وجل. ولهذا من الرزق السعي. أنا فلاح الآن، أنتظر في بيتي حتى يأتيني الأرز ولا ماذا؟ ها؟ تجد الفلاح الجيد إنتاجه جيد، الفلاح الوسط إنتاجه وسط، الفلاح المهمل إنتاجه مهمل. مرة لقيت فلاح قال لي وأنا أروح ليه؟ وأنا أروح وأشتغل وأعمل، أتفرق إيه يعني؟ شوالين ثلاثة أرز؟ إيه يعني؟ هتبقى أنت أحسن مني في إيه يعني؟ يعني الأرز طالع، الأرز والغلة اللي فيه والأشياء دي مثل الأرز، يقول لك تفرق إيه يعني؟ هتفرق إيه؟ شكرتين ثلاثة مش مشكلة. ما هو مشكلة. هذا فلاح، لكن الفلاح الثاني تجد يمشي على جسر أرض لو وجد عودا واحدا هذا قلق ببعض الناس كده، ما يمكن ما يمكن. ولهذا الله يعطيه سبحانه وتعالى على قدر ماذا؟ على قدر سعيه. يبدأ بشاه ثم تعود، يبدأ ببقرة صغيرة أو بشيء ثم تعود وهكذا. فالله فمن الرزق السعي الذي يقدره الله سبحانه وتعالى لك في هذا. يبقى إذن نطلب رزق عند الله معتمدين على الله متوكلين على الله أخذين بالأسباب، فإن الطيرة تغدو خماصا وتروح بطال. نعم.
قال: ولقد ضل ضلالا مبينا من أساء الظن بربه.
الله
فقال
أكبر. الله أكبر. نعم.
فقال: لا تكثروا الأولاد تضيق عليكم الأرزاق، كذبوا ورب العرش، فإذا أكثروا من الأولاد أكثر الله من رزقهم، لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فرزق أولادك وأطفالك على الله عز وجل.
ليس عليك أن تخاف من ماذا؟ أنت ترزق معه، أنت لا ترزقه، أنت ترزق معه. نعم.
هو الذي يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم، لكن كثير من الناس عندهم سوء ظن بالله ويعتمد.
لكن كثير من الناس. نعم.
لكن كثير من الناس عندهم سوء ظن بالله ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة، ولا ينظرون إلى المدى البعيد وإلى قدرة الله عز وجل، وأنه هو الذي يرزق ولو كثر الأولاد. أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق.
لك الأرزاق.
تكثر لك الأرزاق، هذا هو الصحيح.
سبحان الله. شوف كلام محمد الصالح العثيمين، أكثر من أولاد تكثر لك الأرزاق. ليه؟ هذا مقتضى القرآن. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. طيب علي جمعة يقول لا نحدد، وهو نفسه بقى يورد الإشكال فيقول: فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود فإني مباهن بكم من أمم وكذا مكاثر بكم، قال شوف يا أخواني سبحان الله وإن الشيطان لا يوحينا إلى أولياء، قال الحمد لله حصلت الكثرة، الكثرة حصل، ما يكفيش 40 مليون 50 مليون، ما حصلت الكثرة. يبقى حصلت الكثرة ولا لا؟ حصلت خلاص، يبقى ناقف. فإني مكاثر الكثرة محصول حصلت. نعم. ولهذا فمنع هذا الإنجاب من أجل الرزق محرم. أما إن وجد داع آخر مثل مرض وتعب الأم فلا بأس، فلا بأس إن كان هذا من أجل تعب مرض لا تستطيع أن تحمل معه أو أكثر من ذلك أو غير ذلك. نعم. ولها أن تؤخر حتى تتمكن من تربية الأولاد، إذا كان عندها طفل صغير تنتظر السنة، السنة ونصف، السنتين من أجل القيام عليه لأنها تتعب وكذا، ما في إشكال. أما من أجل الرزق، عندي ولدان يكفي، أن الراتب 2003-2004 فقط، فعندي ولدان عندي ثلاثة يبقى خلاص انتهى يكفي هذا. طب 2003 وعندك ولد واحد قد يسلط الله عليك، ما تمد يدك لناس، وقد يكون عندك 2003 والله يرزقك، انت عندك 2003 عانيت شوية مثلا في الاول في النفقة وتقول النفقة ضيقة، ثم كان من هذا الولد من سافر او من فتح الله له باب رزق، فصرت انت في يوم من الايام وقد ربيتهم في بيت من طين، اليوم ما شاء الله انت جالس في فيلا بسبب من ولدك هذا الذي كنت لا تريده، وولدك هذا زوج اخوانه وزوج كذا وتتسع الامور. ما في يعني قل ان يرث الواحد منا الملايين من ابي مثلا، لكن قد يسبب الله الاسباب فيكون هذا الولد يحمل عنك وهذا الولد يحمل عنك وهذا، وما تدري يمكن رقم 10 هذا هو الذي سيفتح الله عز وجل على يديه، ما تدري يمكن رقم 10 هذا هو الذي يفتح الله على يديه. انت بعد الثلاثة قلت لا، بعد الثلاثة يمكن 4 هذا، يمكن 5، يمكن 6، يمكن 7، يمكن البنت هذا تكون سبب تتزوج رجلا يراعيك ويقوم بالعناية ومرعاة أمورك أكثر من أولادك الذين معك. فالشاهد هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. ايه وجه التخصيص؟ من استطاع منكم الباء فليتزوج، ده في الزواج ليس في الاولاد. هذا يعني لا شك ان هذا من فقه الثقيل، يعني ليس من اجل مسألة التفريق في المضاجع، انني مثلا لا اجد مكانا يتهيأ لي فيه القيام بهذه السنة فلهذا امنع. انا اريد، لا، اولا الحمد لله احنا المضاجع يا دكتور فاروق احنا عندنا مضاجع غرف، البنت لها غرفة والولد له غرفة، فاحنا عندنا المضاجع بقى ان شاء الله عايزينها غرف، ادي حاجة. الحاجة الثانية ان مضاجعنا ايه؟ مضاجعنا سرير ومكتب ودولاب واباجور، دي مضاجعنا خلاص. لكن احنا نستطيع ان نضع في الغرفة 21 ونفرق بينه في المضاجع لو اراد. فهذا طبعا لا شك انه ليس من الدليل المعتبر، وليس يعني في الاستدلال بهذا الدليل في اعتبار في النظرة. نعم، فأنا أستطيع أن أحقق هذا بأقل شيء. نعم.
قال: وفي هذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب، ولقد ضل من قال لا أفعل السبب وأنا متوكل، فهذا غير صحيح.
صحيح. يبقى هل التوكل يتنافى مع أخذ الأسباب؟ لا، بل الأخذ من الأسباب بالتوكل هي من التوكل على الله عز وجل، التداوي من التوكل على الله. نعم.
فهذا غير صحيح.
إنما الذي يترك الأسباب يسمى متواكل، يسمى متواكلا ولا يسمى متوكلا. يبقى شرط التوكل مع ماذا؟ الأخذ. ولهذا قال النبي: اعقلها وتوكل. يبقى التوكل حصل معي العقل، الربط، اربطها. لكن اتركها وتوكل، لا، اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل، يبقى اخذها بالاسباب. فدل هذا على ان التوكل يكون معه الاسباب ولا ينافي الاخذ بالاسباب. فمن ترك الاسباب بزعم التوكل فهذا تواكل وليس توكلا. نعم.
قال: المتوكل هو الذي يفعل الأسباب معتمدا على الله عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كما يرزق الطير تغدو خماصا تذهب لطلب الرزق، ليست الطيور تبقى في أوكارها ولكنها تغدو وتطلب الرزق. فأنت إذا توكلت على الله حق التوكل فلا بد أن تفعل،
بل إنها تطلب الرزق قبل الإنسان. يعني أنت تذهب إلى عملك متى؟ ها؟ والطير تذهب متى؟ ولا ده احنا عندنا كده علامة عندنا، يقول قوم يا ابني قوم تسرح لغاية العصافير شقشقت، يعني ايه العصافير قامت قبلك، لك قدوة في العصافير، صح ولا لا؟ نهار طلع يا ابني العصافير، ما زي واحد كان عندنا ابوه بيقول له: يا ابني قوم العصافير من الدنيا، قال له: اصل العصافير دي فاضية. دي عصافير فاضية وعايز ينام طبعا. الله المستعان. نعم.
قال: فأنت إذا توكلت على الله حق التوكل فلا بد أن تفعل الأسباب التي شرعها الله لك من طلب الرزق من وجه حلال، بالزراعة أو بالتجارة، بأي شيء من أسباب الرزق. اطلب الرزق معتمدا على الله ييسر الله لك الرزق. ومن فوائد هذا الحديث أن
ييسر، يا أحمد بالجزم ولا بالتحريك؟ اطلب الرزق معتمدا على الله ييسر لك، ييسر لك الرزق. ييسر دي وقع في جواب الايه؟ الطلب. اطلب ييسر. نعم.
قال: ومن فوائد
الجزم هنا ليس بأداة ولكن بالطلب، فأطلب الرزق يسلك، اجتهد تنجح، اتق الله يجعل لك مخرجا. نعم.
قال: ومن فوائد هذا الحديث أن الطيور وغيرها من مخلوقات الله تعرف الله، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
طيب، تسبيح هذه يا أخوان النجوم والجبال وكذا بلسان المقال أو بلسان الحال؟ التسبيح هذا بأي لسان؟ ها؟ بلسان المقال والحال. هذا التسبيح يحصل بلسان المقال إلا الكافر، فبلسان الحال لا بلسان المقال. وإلا كل هذه الكائنات تسبح، يعني الباب هذا يسبح، الطير يسبح، السماء تسبح، الأرض تسبح، الشجر يسبح، يسبح حقيقة، ولكن لا تفقون تسبحه. وإن من شيء لا يسبح بحمدي ولكن لا تفقون تسبحه. هذا بلسان المقال، ولهذا نفى الله فقه المقال فقال ولكن لا تفقون تسبحه. ولو كان بلسان الحال ما احتيج إلى نفي ماذا ولكن لا تفقون تسبحه. فلهم لسان مقال ولكن يطلع الله عليه من شاء من خلق، ولهذا أطلع الله سليمان على لغة الطير ولغة هذا، أطلع الله فيها لغة بس احنا ما نعرفه. النملة هذا يتكلم يتكلم، نملة سليمان هي نملة اليوم، لكن احنا ما نعرف، لست أنا ولا أنت كسليمان. ولهذا النبي أراد الله أن يفهم أيضا لغة حيوان، لغة الجمل، لغة. فمن أراد الله عز وجل أن يجعل تلك آية له فعل، وإلا فموجود، فموجود، ليس هناك استحالة في ذلك ولا مانع. قالت تمنة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله، قول بلسان من قوله. ولما كان الله قد أعطى هذا الملك الذي قال رب هب لي الملك لا ينبغي لأحد من بعدي، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. ثم ماذا؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان غائبين. طب لما جاء الهدهد قال ولا ما قال، وسمع سليمان ولا ما سمع سليمان؟ إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. لما قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جندي في المملكة، جندي في المملكة، يتأثر بوجود الشرك ويغار على التوحيد. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو لأتيني بسلطان مبين، حجة يعني عذر بسلطان واضح بين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، وجدت وقوما يسجدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان. شوف الجند اللي في مملكة سليمان عليه السلام، جند التوحيد، هدهد يعجز ملايين من الناس أن يقولوا قوله وأن يغاروا غيرته، وزاد له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وعلى ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، إذا بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. القصة يبقى في كلام، في كلام، لكن فهذا بلسان المقال لا بلسان حال الذي ينفي المقال، حال ومقال. أما الكافر فهذا حال، لكن مقال لا، لكن مقال ما عندهم، يعني امتنع عن الشهادتين، امتنع عن التسبيح الشرعي. نعم.
قال فالطيور تعرف خالقها عز وجل وتطير تطلب الرزق بما جبلها الله عليه،
لكن طريقة المعرفة فطرية، طريقة المعرفة فطرية، هداية، ليس كعقلك أن تستدل على ذلك بكذا وكذا. نعم.
قال وتطير تطلب الرزق بما جبلها الله عليه من الفطرة التي
بما جبلها، بما جبلها، ولهذا كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة ماذا؟ الإسلام، اللي هي ماذا؟ أي إسلام؟ إسلام الأحكام وإسلام النصوص. الله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، ولكن إسلام ماذا؟ إسلام القبول، الإسلام الذي هو الاستعداد لقبول هذا الإسلام، إسلام الفطرة، الفطرة على كون الله خالقا سبحانه وتعالى هو الخالق. ولهذا المشركون ولئن سألتهم خلقهم ليقولن الله، بما كان في أصل فطر، ولكن اشتلتهم الشياطين كما قال النبي في حديث مسلم إن الله خلق عبادي حنفاء كله فاشتلتهم الشياطين. نعم.
قال وتطير تطلب الرزق بما جبلها الله عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصالحها.
شوف جبله فطرة تهتدي، هذا يتبين لك أن الطرق، الطريقة التي تكون في هذه ليس كالطريقة التي عندك في ماذا؟ في في الاستدلال مع ان عندك فطرة، لكن ينضاف اليها ايه؟ ان الاستدلال والمعرفة نعم.
وتغدو الى اوكارها في اخر النهار بطونها ملأة، وهكذا دواليك في كل يوم.
ولهذا لا تجد في هذه المخلوقات الكافر والمؤمن، كلها على ماذا؟ على هذه الفطرة وعبادة الرب سبحانه وتعالى. يسميها العلماء العبادة قسمان، عبادة كونية وعبادة شرعية، اللي مناط التكليف وكذا يعني، هذه عبادة شرعية. ففيه عابد عبد عابد عبد معبد، عبد فهو عابد اسم فاعل يقوم بالعبادة الاختيارية والأدلة والتكليف، هو أنت. وعابد بمعنى معبد مذلل مسخر، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم.
قال وهكذا دوليك في كل يوم، والله عز وجل يرزقها وييسر لها الرزق. وانظر إلى حكمة الله كيف تغدو هذه الطيور إلى محلات بعيدة وتهتدي بالرجوع إلى أماكنها لا تخطئها، لأن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
شوف، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى 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 كل مخلوق إلى ما يصلح. نعم.
والله الموفق.
والله الموفق. ما المطلوب إذن يا أخوان في مثل أحوال العالم الاقتصادية الآن؟ أحوال العالم الاقتصادية، شوف أرباب العالم أساتذة العالم يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، وهات وودي واذهب وإلى آخره. مسألة عندنا نأخذ بسببه، سهلة جدا، سهلة جدا لو أنكم تستجيبوا، سهلة جدا. سبب إيماني وسبب مادي، لا يبعد عن السبب الإيماني أيضا. سبب إيماني توكل على الله عز وجل، نعظم توكل على الله والرغبة فيما عند الله ودعاء الله وعبودية الله. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أنت مرابي أترك ربا، أنت عاصي أترك معاصيك، أنت كافر أترك كفرك، أنت كذا، لا أصل لن يترك كفر، أصل لن يترك معصيته. طيب إذن ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ الله قال فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. السبب الثاني الأسباب المادية، يلا يا فلان، يلا على انزل ازرع أرضك، خذ يلا الفئس وازرع، وانت يا محمد افتح محلك، وانت يا علي احلب بقرتك، وانت يا فلان يلا اسعوا الصغير والكبير، نسعى بعض الأسباب مثل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. طب مع هذا ضاق كما كان عند الصحابة، بل بيداء مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي على المنبر كما في حديث أنس في الصحيحين، يا رسول الله جاء الرجل هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يغيثا، دعا الله فما نزل النبي من على منبره حتى نزل المطر وتحضر على الحدي صلى الله عليه وسلم، ومشى وهم يخوضون في الأمطار، فجاءت سحابة فتوسطت السماء فأمطرت كذا. الجمعة التي بعدها أمطرت كم أسبوعا، حتى كانت الجمعة التي بعدها، فجاء الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت، فادعوا الله أن يرفعه عنه. فجعل النبي يقول اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير النبي بإصبعه هنا وهنا، فما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة إلا تفرق السحاب معه. اللهم على بطون الأكام والضراب والأودية وكل هذا، ويتفرق مع النبي وطلعت الشمس. طب هذا خاص بالرسول؟ لا، ليس خاصا بالرسول. اللهم إنا كنا إذا أشددنا توسلنا بنبينا. ثم قال يا عباس قم فادع، دعا العباس نزل المطر. معاوية رضي الله عنه نفس المسألة، فأم فيها نبيه، إما فيها فاروقها، أما فيها خير ملوكه، ومع ذلك حصل الجذب وحصل كذا. نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. يبقى نأخذ بالأمرين، عندنا الأسباب الإيمانية وعندنا الأسباب المادية، ونتوكل على الله عز وجل. هذا هو في لحظة واحدة. لكن إذا كان الناس لا يأخذون بهذا فلا يلومن أحد إلا نفسه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. نعم. نعم. وكثير من الناس ايه؟ طب كثير حق على هذا بواضحة. ايه المعارض لها؟ تقصدون في الآية ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض؟ الكثير غير الأكثر. الكثير غير الأكثر. ولهذا حتى في الرواه نقول كثير أوهامه، ونقول ها هذا أكثر. كثير يطلق على هذا، كثير من الناس آمن وكثير من الناس كافرون وكثير من الناس مؤمنون. كثير غير أكثر. لكن لما نأتي بالكثرة الإيمان ولا الكفر بنقول إيه؟ المؤمنون والكافرون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. لكن كثير من الناس مؤمنون، كثير من الناس مؤمنون، وكثير من الناس كافرون، كثير من الناس كافرون. فلهذا يوصف الألف بأنه كثير والمليار بأنه كثير، لكن لما نأتي للأكثر هنقول إيه؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. طيب يبقى إذن ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ صحيح كثير من الناس بيسجد. إيه الإشكالية؟ طب كثير من الناس فاسقون؟ فعلا كثير من الناس فاسقون. يبقى الوصفان ما في إشكال، ما في تعارض، ما في تعارض. نأتي بقى نقول كثير من الناس بيسجد وكثير من الناس، كيف نجمع بينه وبينه؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نقول انت الان اوجدت تعارضا بين كثير واكثر، ولا تعارض بين كثير واكثر. تبقى يا دكتور انتبه، يبقى الان وصف الكثير لا يمنع القلة باعتبار الاكثر. احنا الان كثير، احنا الان في كثير، تمام. وتجد مليون واحد فاسق جالس على المقاهي، كثير برضو، فاحنا كثير وهو كثير. فالكثرة تناسب الواقع. فأنت كثير؟ نعم أنت كثير. ولهذا لا يتنافى هذا مع الكثر. لكن أنت أكثر ولا من يطلب الضلال والبدع؟ هو أكثر. ولهذا أهل السنة كثير، أهل السنة كثير باعتبار كم؟ ألف، ألفين، مليون في العالم كثير. لكن قس أهل السنة بمجموع أهل البدع، أهل البدع أكثر. يبقى لا تعارض بين كثير من الناس فاسقون، كثير من الناس ماذا؟ كثير من الناس وكثير من الناس في السجود، ما في تعارض. لأن فعلا هؤلاء كثيرون الخارجون عن الطاعة فاسقون، وكثير من الناس من يسجد. لكن لما نأتي بقى أيهما أكثر، كثرة الفاسق ولا كثرة الساجد؟ هنقول بقى هنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالمقارنة بين كثير وكثير لا إشكال فيها، بين كثير وأكثر هي التي يتضح بها إيه الأمر. نعم. نعم. احنا ما خلاص بقى احنا ما رجعش الكثير بقى، الكثير ما فيش فيه اشكالية. احنا طب صح، يبقى ده بيؤيد كلامنا، كثير بيسجد وكثير حق عليه العذاب، ما فيش اشكالية ابدا، كثير وكثير. لكن هذه يساوي هذا، ايهما بقى الاكثر؟ تأتيك الاية الاخرى وان تطع اكثر من في الارض. يبقى اكثر وكثير لابد ان نلاحظ الفرق بين اكثر وكثير. اكثر وكثير لا، في كثير حق على العذاب وفيه كثير بيسكت، ما الإشكال؟ لا إشكال أبدا. مئة ألف خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكذا، النبي مات والصحابة مئة وكذا، كثير الصحابة. لكن أكثر ولا كثير ولا الكفار؟ كفار الكرة الأرضية أكثر، كفار الكرة الأرضية اللي هم حق عليهم العذاب، يبقى كثير. وليس باللازم ان ياتي كثير يسجدون واكثر حق عليهم العذاب، ما هو بلازم. تاتيك الايه الاخرى تبين ان الذين حق عليهم العذاب هم الاكثر. نعم. نعم. الله أكبر. في دي فائدة يا عبد الرحمن، هذه فائدة، وهي أن الذي رفع السيف على رسول الله يقول ابن أبي حاتم، أن ابن أبي حاتم يقول عن أبيه، عن أبيه أنه أسلم، أنه أسلم، جاء عند ابن أبي حاتم أنه أسلم. رحم الله الأئمة والعلماء سبحانه وراه حتى عرفوا نهاية بداية خاتمة، رحم الله الأئمة، فهو أسلم. نعم، رضي الله عنه. سبحان الله، سبحان الله. نعم اي نعم، لا شك اي نعم. يا اخواني شوف يا اخواني، الدروس مهمة. شوف تأتيك لحظة كلمة فائدة، يعني عبد الرحمن من صغار الطلبة الموجودين في حلق جاء فائدة، طيب احنا ما كنا نعرفها، ما في احد في المجلس يعرفه، وعبد الرحمن معاه الجهاز هذا طلع لنا هذه الفائدة من أصغر الناس الموجودين فين في الحلق. هذه فائدة طيب. شوف إحنا نفسنا درس وإحنا اللي بنشرح الحديث وتخفى علينا هذه الفائدة، تخفى علينا هذه الفائدة. يبقى الفائدة العلمية على مدار اللحظة، على مدار الكلمة، على مدار الكلمة. استشكالات الدكتور فاروق يقول لك كثير هنا وكثير، كيف يعني نجمع بين كثير وكثير، تفريق بين كثير وأكثر. فوائد يا أخواني مهمة يا أخواني، الدروس بارك الله فيكم. ولهذا من أدرك قيمة العلم توسد البيوت. ابن عباس رضي الله عنهما لما أدرك قيمة العلم توسد البيت، البيوت الصحابة لما أدرك قيمة العلم نام في لحاف النبي، مو نام نام يعني غرق في نومه، إنما أرى أنه نائم لكن يسجل، يسجل كل كلمة. ولهذا يقول فقمت ففعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخواني تأتي اللحظة التي من سمع فيها يكون حجة على من لم يسمع. انظروا إلى الصحابة في طاعون عمواس ماذا يصنعون؟ يدخلون ويتوكلون على الله بموجب التوكل والإيمان بالقدر، ولا لا يدخلون بموجب الأخذ بالأسباب، ويقع الاجتهاد الذي يعتمد على مجموع النصوص ليس النص الخاص، واجتهد عمر رضي الله عنه في انه لا ندخل بموجب ماذا؟ النصوص العام والمقاصد. يأتي عبد الرحمن ابن عوف يجدهم على هذا، فيذكر لهم ماذا؟ الأثر، الأثر. عمر نفسه رضي الله عنه وهو من؟ وكان ماذا؟ يقول كما أخرج البخاري في العلم في كتاب باب التناوب، تناوب في العلم، يقول كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار. يأتي نبي يوما ويأتيه يوم، يعني يوم ويوم يوم ويوم. طيب لما أتاه أبو موسى استأذن ثلاثا فلم يأذن فرجع، دعاه لما لم تدخل؟ فماذا قال؟ ذكر له حديث رسول الله، قال لا لتأتيني بمن يشهد لك أولى كذا. وكأن عمر يستعظم ألا يسمع مثل هذه السنة المفترض أنها مشهورة معروفة. وقالوا أظن أبي يقول لا أبعثن إليه أصغر القوم، أصغر القوم. فلهذا تحثر عمر رضي الله عنه على ما فاته. فاللحظة الواحدة يا إخواني هداية، اللحظة الواحدة يا إخواني بصيرة، اللحظة الواحدة فرقان، فرقان. بعض الناس يكلمني ليلا وهو من الإخوة والإخوة الأفاضل، يا إخواني والله أنبه على أشياء بالنسبة لكم بدايات سمعتموها كثيرا، السبب ما سمعه ما حضره. جابر بن عبد الله من المكثرين عن رسول الله في الرواية ولا لا يا أخوان؟ يعني روى 5 ولا 10 ولا 50 ولا من المكثرين. لماذا رحل في حديث شهرا؟ لماذا رحل في حديث، في حديث؟ ولماذا رحل؟ أليس عنده الحديث عنده لكن بواسطة، فأراد أن يأتي بمن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود ماذا قال؟ والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وإلى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. مع ماذا؟ يقول ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ومع ذلك لو علم أن أحدا أعلم منه بالآية ساركب إليه. ولهذا البخاري باب التناول في العلم، باب الرحلة في العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، يعني في كتاب بوابات البخاري في كتاب العلم. فشوف سبحان الله، هذه فائدة قرأها ابننا عبد الرحمن، نحن بنشرح الحديث من سنوات، حال الرجل هذا خاص ابن أبي حاتم يذكر عن أبيه أنه أسلم، فائدة عظيمة جدا، فائدة جليلة جدا، فائدة جليلة. يعني أنا أشرح يا أخوان، ما هو بأستمع وأنا ما أغيب عن الدروس، أظن الوحيد اللي ما يغيب عن الدرس هو أنا أكيد، ودكتور سيد برضو إن شاء الله. وهكذا أنت يعني، لكن مع ذلك نستفيد، تأتيك الفائدة، لأنه ما في أحد يحيط بالعلم، والعلم أنه قد يفوتك أظهر شيء. ابن عباس رضي الله عنهما بقي عمره كله يفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز، ما بلغه النص إلا نص إنما الربا النسيئة، يبقى الربا المتعلق بالأجل، إلى أن ماذا؟ قبل أن يموت بسبعين ليلة استفتي فمنع. قيل قد كنت تفتي بخلاف هذا، قال نعم كنت أفتي بخلاف هذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي نهى عن ذلك فأنا نهى عن ذلك. سفيان الثوري يأتون في لحظات الموت، إذا بيسمع الحديث، هذه القصة، قصة سفيان، ماذا يصنع؟ يأخذ اللوح والقلم ويكتب. قالوا حتى في هذا الوقت، يعني الإنسان مثلا ممكن يطلب علم ليحفظه ويبلغ، لكن خلاص الآن ماذا عند سفيان؟ عند سفيان التعبد بالعلم، عند سفيان أنه لأن يموت عالما بحديث خير من أن يموت جاهلا به، لأنه سترتفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية. أنت تظن اللي قرأ ألف ختمة وآية كالذي قرأ ألف ختمة؟ اللي قرأ ألف ختمة وآية أعلى، إذا كان في تقوى عند الجميع يعني. يبقى الآية، يبقى الحديث، يبقى الكلمة، تموت عالما بها ترتفع درجتك، خير من أن تموت جاهلا بها. فقال أكتب هذا، فإن مت على خير، وإن بقيت على خير، وأتضرني في إيه؟ بالعكس ترفع درجتي. حتى كانوا يقدرون طرفة العين في الطلب، في الطلب يأتش فيها نفسه الشيخ يرحل إليه، أول ما رأاه قال حدثني، السلام عليكم، وعليكم السلام، حدثني بحديث أبي العشراء. حدث، فلما حدث قال من أنت؟ قال أنا سفيان. من أنا؟ سفيان الثوري. نعم. قال ما منعك أن تسلم علي؟ يعني تقول أهلا وسهلا مرحبا كذا، أنت مني، جيت امتى؟ ده السلام يعني، ولا السلام عليكم موجودة، لكن السلام المعهود ان يكون من قادم من سفر. قال خشيت ان تموت او اموت قبل ان تحدثني بهذا الحديث. يعني ممكن أقول لك أنا فلان الفلاني وجيت تموت وأنا أريده. شوف أخوان، هذا الصحابي الجليل اللي مشى يمشي في طريق ولقيه الصحابي أظن عمر، قال تعالى ما لي أراك مهموما مغموما، ما لي أراك، أساءتك إمرت كذا كذا، يعني غم يرعى الوجه. إمتى بيرى فينا؟ لما نخسر الفلوس، لما المسألة تزنب شوية، بس مالك مشغول بإيه؟ لا والله بس امبارح المسألة والموضوع هي كده، نبقى قمة الغم وقمة الهم، تكتك تسرق. لكن محمد ما شاء الله، يعني صراحة بيصبرنا هو. قال مالك؟ قال كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنها كذا كذا ومات ولم أعرفها. ذكر فضل كلمة ومات النبي وما عرفت الكلمة هذه. يا الله يا أخوان، الغم هذا على وجهه لأنه ما عرف كلمة ذكر النبي فضلها. قال أنا أعرفها. ها تعرفها؟ أيوة أنا أعرفها، هي الكلمة التي عرضها النبي على أبي طالب عند موته، هي الكلمة، هي كلمة التوحيد. فأقول سبحان الله إخواني، من ذاق لذة العلم ما أنس بسواه، والله ولو كان في لذيذ الفرش، والله ولو كان بين أحضان الحسنوات. يذكرون في ترجمة الشنقيطي، هو في شنقيط شاب وكذا لكن مشغول بالعلم مشغول، قالوا للشيخ محمد يعني تزوج شوف لك بكر كذا، قال أنا مع الأبكار كل ليل، أنا أفض الأبكار كل ليل، هذه مسألة وهذه مسألة وهذه مسألة. فالأبكار عند الشنقيطي إيه؟ ولهذا أخذ العلم وترك دنيا. الشيخ نفسه العثيمين ماذا يقول؟ ولما رحت الرياض أدرس في المعهد العلمي، هو نفسه يقول هذا، تجدتهم بقصتي. ودخلت الفاصل شوية، دخل علينا رجل، قلت إيه ده من الأعراب ده ولا إيه؟ بقى أنا سيب الشيخ السعدي وجاي هنا ألاقي إيه واحد جاي من الأعراب بيقول الثياب يعني ما من السعدي هذا، يعني ما يعني أنا جاي محل هذا أمثال هؤلاء يعني يدرسوني. يقول تكلم، فلما تكلم وجدت إيه هذا؟ هذا بحر يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، علوم. ها يقول يعني،
قال الشيخ العثيمين
في مسائل الله أيضا مواقف إحنا نتعلم منها نستفيد منها تنشيط، كلنا نحتاج إلى هذا. هذا يعني أثر حقيقة. حتى شوف عبد الرحمن مشى ما عدناش أيين دلوقتي، خلاص هو حطاه ومشى راح. يبين فعلا أنه مهما كان الإنسان يعني العلم باللحظة، العلم بالكلمة بالكلمة. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في القاعة ونتحدث مع صديقي وجاري، دخل علينا رجل بدوي.
العثيمين كان تلميذ قاعد على الايه الماصة او التخت عندنا بالمصر والمصة بالسعودي، تلميذ. شايف تلميذ اللي امامك في الفصل ده؟ هو ده العثيمين. ولهذا لا تحقرن احدا، قد يكون ابنك هذا ابن الشيخ ايه اسمه نسيت، احمد يمكن. اشوف احمد قاعد اهو، بكرة ممكن يكون هو الشيخ أحمد، فضيلة الشيخ الإمام العلم أحمد، لا يصلح. وأنت اسمك إيه؟ إبراهيم. إبراهيم هو إبراهيم و ها؟ أنس مالك. أيوة نعم مالك غير أنس، وهكذا وأنس هو كله قاعدا. قد يكون هو الإمام ومالك، عندنا مالك ومالكة، مالك مالك، فقد يكون غدا اليوم بيلعب وغدا ايه يكون هو الإمام، وليس ذلك على الله ببعيد. نعم.
قال: وأنا أتحدث مع صديقي وجاري دخل علينا رجل بدوي الهيئة أسمر البشرة رث الثياب وجلس على مقعد التدريس، فقلت في نفسي: الآن أترك شيخنا ابن سعدي وعلمه الواسع وطيبته وأريحيته وسماحة نفسه، وكنت في بلدتي وديرتي وبين أقاربي وأصحابي، أترك كل ذلك من أجل أن أتعلم عن هذا الإفريقي البدوي؟ يا ضيعة العلم والعلماء.
نعم.
قال: ثم إن هذا الأعرابي بدأ في الكلام فحمد الله وصلى على رسول الله وتكلم في فنون العلم وصنوفه من حفظه بلا كتاب، فشرق وغرب وتلا الآيات ونقل أقوال المفسرين والفقهاء وخلافاتهم قديما وحديثا، وذكر الأحاديث بأسانيدها وشواهدها والحكم عليها، وروى الأشعار والشواهد والنصوص الطويلة الهائلة، وتفجرت أنهار العلوم من بين جنبتيه، وتدفق من لسانه كالسيل الهادر علوم وأقوال لا يكاد يحويها صدر عالم لقيناه أو عاصرناه، فلله ضره ما أقوى حجته وما أسد بيانه وما أرفع كعبه في العلم وبيانه ونقله، رغم احتقارنا لهيئته أول الأمر. ففرحت بذلك أيما فرح، وشكرت الله تعالى أن تمكنت من لقيا هذا الجبل الأشم والبحر الزاخر، إنه العلامة المفسر الفقيه النحوي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة.
رحم الله العثيمين ورحم الله الشنقيط. أئمة يا أخوان، ما قال ده عالم معاصر، أنا أخذ بالمتقدمين فقط، ولا قال أعمى كما يقول عبد الرحمن عبد الخالق يقول درسنا الشنقيطي. شوف بقى الفارق بين عبد الرحمن عبد الخالق وصف الشنقيطي وبين الشيخ العثيمين وصف الشنقيطي. عبد الرحمن عبد الخالق يقول رجل يقول أنا ما رأت عيني مثل الشنقيطي، ولكن عبارة لو تسأل في مسألة معاصرة ولا في مسائل الحديثة وكذا ما يدري عنها شيء، فيقول الشنقيطي نسخة مكررة في المكتبة. ايه اللي عنده؟ لو تسأل عن مسألة معاصرة وسألها ما يدري عنها شيء. شوف النظرة والنظرة، وهذا درس عليه وهذا درس عليه. فلهذا مجالس علم بركة. أقرأ بالأمس فقط ليلا الشيخ العثيمين في درسه، وكان هو دايما كثير السؤال الشيخ، وكان يعنف، يعني مثلا محمد جلس هنا يسأله لو ما عرف يقول ما أجلسك هنا، أولى بهذا المكان غيرك. ولهذا أنا قلت لكم من قبل دروس المشايخ كلها الكثرة في الأمام إلا العثيمين، الكثرة في الخلف، يخاف أن هذا يسأله. فالمهم بيسأل واحدا، قل أنت، قال ما أدري، قال أنت لا تدري، إذا لماذا تجلس؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم القوم لا يشقى بهم جلسوا. قال فأردنا أن نعلمه فعلمنا. ما عندي معرفة اللي بتقوله هذا، ما أعرفه، لكن جلست لأن النبي يقول هم القوم لا يشقى بهم جلسوا. قال العثيمين معلقا فأردنا أن نعلمه فعلمنا. وقعت في نفس الشيخ. فهذه مجالس بركة، أخذها بركة وتركها حسرة. إي والله يا أخوان، والله هي التي ينور الله بها قبرك ويوسع لك فيها، يوسع صدرك وقلبك قبل أن يوسع قبرك. إي والله، يوسع قلبك قبل أن يوسع قبرك. يكفي حدثنا وأخبرنا، استفدت فائدة من بعض العلم يوما ما، وكان يقرأ فيذكر أسانيد، فقال له قال يعني الأسانيد يعني لو تحلف، قال هذه بركة، وترك هذه بركة، هذه بركة. فالشاهد أن هذه مجالس كلها ذكر، وإن لم تكن هذه خير المجالس فأي مجلس يفوقها يا أخوان؟ لكن طالب العلم الذكي ما يجلس فقط هم القوم لا يشقون يجلسون فقط، وإنما ينضاف إلى ذلك البصيرة والعلم. لهذا تجده يشعر باللذة عند الفائدة، يستفيد الكلمة، الكلمة. ولهذا طالب العلم يعد الفوائد بالحروف بالحروف، الحروف الحرف هذا يستفيد، الكلمة هذه يستفيدها، أزالت لبسا، فسرت مجملا، أزالت إشكالا، أضافت علما. ولهذا ماذا قال عمر معلقا على أثر ابن عمر؟ لئن كنت قلتها النخلة لكان أحب إلي من كذا وكذا، كان أحب إلي من كذا وكذا لئن كنت قلتها. نعم نعم. لا لحظة شوي، انت صحيح معانا مش محتاج ميكروفون، لكن الاخوة التي تستمع نعم اعطيها محمد.
قال وفي هذا الكثير قولان، احدهما انه لم يسجد فلهذا حق عليه العذاب كما تقدم عن طاووس هو قول الفراء وغيره، والثاني انه سجد وحق عليه العذاب فإنه ليس هو السجود المأمور به. قال أبو الفرج وفي
يعني
قوله
السجود الشرعي. نعم.
قال أبو الفرج وفي قوله وكثير حق عليه العذاب قولان، أحدهما أنهم الكفار وهم يسجدون وسجودهم سجود ظلهم قاله مقاتل، والثاني أنهم لا يسجدون، والمعنى وكثير من الناس أبى السجود ويحق عليه العذاب لتركه السجود، هذا قول الفراء. قلت ذا قول الأكثرين، وقد ذكر البغوي في قوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الآية، قال قال مجاهد سجودها تحول ظلالها، وقال أبو العالية ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجدا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. قال وقيل سجودها بمعنى الطاعة، فإنه ما من جماد إلا هو مطيع لله خاشع له مسبح له، كما أخبر الله عز وجل عن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين.
نعم نعم نعم. هذا ما اسمه عبد الرحمن؟ سمى اسمه ابن أبي حاتم، سمى هات الاسم. لا لا ملين هي، هاتوا من هي. هو أسلم؟ لا هذا في نعم ها. نعم قنية. لا اقرأ لنا بس اقرأ لنا. قال ايه؟ نعم تمام. ها ايه بقى؟ طيب اللي ها ايوه ها 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 وليس البخاري ايه اي موضع الشاهد، موضع الشاهد ها نفي عن اسلامه. قال أتشهد؟ صح، وما أسلم فيه، ما أسلم في الحديث ما أسلم، لا ينفي عدم إسلامه مطلقا، لكن في الواقع ما أسلم. ها تمام. ها ماشي صح عزو البخاري ما في الاسلام ها هو ايوه لا لا هو بحث ابن حجر عجيب في هذا اولا يقوله على الاحتمال يعني اذا لم يجزم بانه لم يسلم الامر الثاني ان ابن حجر بيناقش اسلامه في الواقعه في القصه بيناقش اسلامه من جهه القصه لكن هل الذي اثبت اسلامه زي ابن ابي حاتم ينقل عن ابيه وهو الامام العالم الامام هل من ينقل هذا بينقل انها حصل في في, في القصه وهل الذهب فهو فهو ابن حجر هنا بيتكلم في مساله الاسلام حال القصه نحن نتكلم في اسلام عموم اسلامي بل نعيز معشان استاذنك اي كلام تنقله لي ايه نصا فعلا ها
في اسد
الغرب ابن ابي حاتم قال اي ما احنا ايوه نعم ما احنا ما هو ده اللي قاله ابن ابي حاتم اه ايوه ما هو اسلم ايه اه قال ها وكان تمام تمام اه يبقى الاسلام يبقى اسلم تعود الى القبيله
جاء شيخنا في أسد الغاب وفي الاصابه جاء في أسد الغاب بعد ان ذكر القصه قال ثم اسلم دعثور بعد اخرجه ابو موسى
ابن ابي حاتم
في أسد الغاب في أسد الغاب
يقول
الاثير وفي الاصابه ايضا منها في أسد الغاب يقول بعد ان ذكر القصه قصة رفع السيف قال ثم أسلم دعثور بعد أخرجه أبو موسى وقال كذا أورده والمشهور بهذا الفعل غورث ابن الحارث وربما تصحف أحدهما من الآخر ولم يذكر إسلامه إلا في هذه الرواية وقد ذكره أبو أحمد العسكري كما ذكره أبو سعيد النقاش وسماه دعثورا والله أعلم وفي الإصابة قال دعثور بن الحارث الغطفاني ذكره أبو سعيد النقاش وروى الواقدي من طريق وساق القصة قال وفيه ثم أسلم دعثور بعد ذلك قلت وقصته هذه شبيهة بقصة غورث ابن الحارث المخرجة في الصحيح
يبقى إذا يبقى بحث جمع فيها يا حسين جمع فيها لا بس لا خلاص انت جمع يبقى بحث كامل بقى عشان نتأكد خلاها بحث يبقى بتقعد كده جمع فيها كلها نعم نعم